بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب الإقسام على الله لم يذكر المؤلف رحمه الله فيه حكما، ما قال باب ما جاء في تحريم الإقسام على الله، وإنما أطلقه، وذلك أن الإقسام على الله تبارك وتعالى ليس على حكم واحد كما سيتبين. وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد واضحة، وهي أن الإقسام على الله عز وجل أمر في بعض الأحوال لا يليق مع عظمة الله عز وجل وجلاله وكمال ملكه وجبروته. وهذا الذي يقسم على الله عز وجل في بعض الأحوال يكون متحجرا لرحمة الله تبارك وتعالى، أو يكون مدليا على ربه، كأن له فضل وحق ومنزلة على الله عز وجل يقسم عليه فيقع مقتضى هذا الإقسام. ومن ثم يقال إن الإقسام على الله عز وجل تارة يكون كما في هذا الحديث، هذا الرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان، فصار هذا الرجل القائل مهما كان عمله وعبادته صار كأنه الذي يقسم الرحمات بين المخلوقين، ورحمة الله عز وجل واسعة فلا يستطيع أحد أن يحجرها. فقوله هذا يشعر بأنه لربما نظر إلى نفسه وأعجب بعمله، ونحن نعرف أن العجب آفة تكون من قبيل الإشراك بالنفس، كما أن الرياء إشراك بالغير، فالعجب يحبط الأعمال. فإذا التفت الإنسان إلى نفسه ونظر إلى عمله وأصابه الزهو بذلك، لربما نظر إلى الناس بأنهم هلكة، وأن فلان لا يغفر له، وأن فلان لا يتوب الله عز وجل عليه. فمثل هذه آفة تقع في قلب الإنسان، ومن ثم فإن هذا القائل قوله هذا يشعر بأنه نظر هذا النظر فأدى به إلى أن يقول إلى أن يقول ما قال. ومعلوم أن رحمة الله عز وجل واسعة لا يجوز لأحد أن يحجرها، فهو يقول: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ يتألى بمعنى يحلف. فهذا النوع من الإقسام على الله عز وجل حرام، لا يجوز بحال من الأحوال، ومن فعله فإن ذلك قد يكون سببا لحبوط عمله، أي بطلانه. وعرفنا من قبل أن الحبوط هو البطلان من حبطة الدابة، بمعنى أكلت حتى بشمت ثم ماتت. من ذا الذي يتألى علي؟ أي أن شأن الله عز وجل أعظم وأجل من ذلك. وأما إذا كان المقسم على الله عز وجل إذا كان فعل ذلك من باب آخر، وهو أنه لكمال يقينه وكمال رجائه أقسم على الله عز وجل في أمر لا يكون من هذا الباب، ليس من باب العجب والإدلاء على الله عز وجل، وليس من باب تحجيل رحمة الله تبارك وتعالى على المخلوقين، وإنما أقسم لكمال رجائه أو لما عرف من أسماء الله عز وجل وأوصافه الكاملة، فأقسم على الله عز وجل في أمر هو من مقتضى أسمائه وصفاته. فمثل هذا لا يكون من هذا الباب ولا يكون محرما. وحديث أنس بن النضر لما كسرت الربيع سن جارية من الأنصار فأرادوا أن يكسروا سنها أن يقتصوا منها، ورفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحلف وقال والله لا تكسر سنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، فقال والله لا تكسر سنها، ليس من باب الاعتراف على الحكم الشرعي، وإنما قال ذلك لأمر وقع في نفسه فأقسم هذا الإقسام، فأبر الله عز وجل قسمه. والشاهد هو أن هؤلاء وقع في قلوبهم العفو لما سمعوا هذا القسم فعفوا، أو أنهم قبلوا بالدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فدل ذلك على أن الإقسام على الله عز وجل في بعض الأحوال أنه أمر جائز. نعم لا يقال هذا من العمل المطلوب أو العمل المشروع وأنه يحبذ استحب أو يجب على الإنسان أن يقسم على الله عز وجل في بعض الحالات، لكنه في بعض الأحوال غاية ما يصل إليه هذا الأمر أنه يجوز. لو أن قائلا قال لمعرفته بالله وأسمائه وصفاته ومقتضى هذه الأوصاف الكاملة رأى أهل الإيمان في حال من الاستقامة والاجتماع والتوكل على الله عز وجل والأخذ بالأسباب وما إلى ذلك، فقال والله إنكم تنتصرون في هذه المعركة، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، والله إن هؤلاء سيخذلون وينهزمون لما رأى من أسباب خذلانهم وهزيمتهم في مقابل إيمان أولئك واستقامتهم، فهؤلاء كفروا بالله عز وجل وحاربوا رسله إلى آخره، فلا شك أن الله أخبر أنهم كذلك، وأنهم سيهزمون وأنهم سيخذلون. فلو قال الإنسان هذه المقالة في مثل هذه الأحوال التي في الظاهر قد استوفت الشروط وانتفت عنها الموانع في الظاهر فقال ذلك فلا بأس به، أما مع النقص والاختلاف والتفرق فلا يمكن للإنسان أن يقول هذا. والله عز وجل لم يعد أهل الاختلاف والتفرق والتشرذم لم يعدهم بالنصر، فهذا نوع آخر. ونوع آخر في الإقسام على الله عز وجل وهو أنه يقسم على الله عز وجل في الأمور التي أخبر عنها، وهذا أيضا لا إشكال فيه، كأن يقول والله لا يدخل الكفار الجنة، والله لا يخلد أحد من أهل التوحيد في النار، فهذا لا إشكال فيه، لأن الله أخبر عنه، فيقسم على مقتضى إخبار الله تبارك وتعالى، وخبر الله عز وجل صدق لا يمكن أن يتخلف، فهذا النوع لا شبهة فيه، لا إشكال فيه، وهو أوضح الأنواع. والنوع الذي قبله إنما هو بحسب الظاهر، وقد تتخلف الشروط أو بعض الشروط، وقد توجد بعض الموانع الخفية، فلا يقع ذلك. وعلى كل حال، هذا النوع الثاني قد يؤول إلى النوع الأول، ويكون حال العبد فيه في بعض الحالات أشبه ما يكون بالمدلي على الله تبارك وتعالى. ومثل ذلك لو أن الإنسان تركه فكان أحسن وأكمل، والله تبارك وتعالى أعلم. أما النوع الأول المحرم فهو لا يجوز، وفيه هذا الوعيد الذي سمعتم.
أحسن الله إليك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
أي نعم، هذا الحديث خبر الرجل العابد مع أخيه جاء من طرق متعددة، وهي روايات ضعيفة لا تخلو من ضعف، ولكنها تنجبر بمجموعها.
نعم. قال الشارح: قوله باب ما جاء في الإقسام على الله، ذكر المصنف فيه حديث جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. قوله يتألى يحلف، والألية بالتشديد الحلف، وصح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال البغوي في شرح السنة وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار قال: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال يا يمامي تعال وما أعرفه.
كيف هذا؟ يا يمامي عندكم؟
قال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال أبو هريرة. قال: فقلت: إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأهله إذا غضب، أو لزوجته أو لخادمه. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول: أقصر عما أنت فيه. قال: فيقول: خلني وربي، حتى وجده يوما على ذنب استعظمه فقال: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده، فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال: لا يا رب. قال: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
طبعا في هذا دليل على ما ذكرته سابقا، أن الكبائر قد تغفر من غير توبة، فهذا الرجل واضح من الحديث أنه لم يتب المكثر من الذنوب، لكن لابد من وجود الشرط في دخول الجنة هو الإيمان، فغفر الله عز وجل له بسبب مقالة هذا الرجل، دل ذلك على أن التوبة، على أن الكبائر لا يشترط في غفرانها التوبة، كما قلت لكم قد تذهب بحسنات الراجحة، وقد لا يعاقب الإنسان عليها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لأهل الكبائر، وقد يغفرها الله عز وجل ابتداء، فأصحاب الكبائر تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. فلا تتوهم أن الكبائر لا يمكن أن تغفر إلا بالتوبة، وإنما هو كما ذكرت رمضان إلى رمضان والصلاة إلى الصلاة، هذه التي مجتنبت الكبائر. نعم.
ورواه أبو داود في سننه وهذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا، وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار، إلى آخره. قوله في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن القائل رجل عابد يشير إلى قوله في هذا الحديث أحدهما مجتهد في العبادة. وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام، كما في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم والله أعلم.
حديث معاذ هذا رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث أيضا جاء من عند الطرق لا تخلو من ضعف ولكنه يتقوى بمجموعها. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى أن يلقاه، وفي بعض الروايات يهوي بها في النار 70 خريفا. فلا شك أن مثل هذه الكلمات قد توبق دنيا الإنسان وآخرته، وقد يتكلم الإنسان بأشياء في الحكم على الناس وهذا هالك وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، وإذا نظرت إلى مجموع هذه المقالات ربما تدرك أو تتصور أو تشعر أن هذا الإنسان كأنه جالس على باب الجنة عند نفسه، كأنه جالس على باب الجنة، وهذا يدخل وهذا لا يدخل وهذا هالك وهذا فيه وهذا كذا، هذا لا يجوز. والإنسان ينبغي أن ينظر إلى ضعفه وعجزه وافتقاره الفقر الكامل لرحمة الله عز وجل، فلا يصدر منه مثل هذه التصرفات التي لا تليق مع الله تبارك وتعالى. ولربما فعل ذلك الإنسان على سبيل الغيرة كما في هذا الحديث يفعله على سبيل الغيرة والغضب لله عز وجل ظاهرا، ولكنه غضب في غير محله، غضب الأخرق، مثل الواعظ الذي يعظ الناس وهو واعظ حقيقي، هذه واقعة حقيقية، يقول لهم المسألة يا جماعة فيها جنة ونار، لا يجيني أحد غدا ويقول لي كيري ميري، لا يجيني أحد يقول لي كيري، يعني أنت ما شاء الله ضامن النجاة، ثم هم سيأتون إليك غدا ويقولون لك ما شاء الله أنقذنا من النار يوم القيامة. يقول المسألة جد، مسألة جنة ونار، لا يجيني أحد غدا يقول لي كيري ميري، يعني وأنت من قال لك أنك ستنجو؟ من ضمن لك النجاة؟ ثم إذا نجوت أنت من قال إن هؤلاء الناس سيأتون إليك ويطلبون منك السماح والعفو والتجاوز؟ فهذا يدل على أحيانا بعض المشاعر التي يتشربها قلب الإنسان من جراء عبادته أو وعظه أو ما أشبه ذلك، وكأنه قد نجا، مع أن المفروض أن العلم يزيده بالله معرفة ويزيده بنفسه معرفة، فيعرف عجزه وتقصيره ويعرف عظمة المعبود وأنه لم يؤدي حقه بحال من الأحوال فيتواضع ويخبت ويشعر بالتقصير، هذا هو الواجب. طيب، في سؤال عن هذا الباب؟ نعم، يدلي، معناه يدلي يعني كأنه يمتن بهذا العمل أو كأنه قدم شيئا له قيمة واعتبار، يدلي بعمله. نعم. هو ما صدر من هذا الإنسان أصلا إلا لجهله، لو عرف الله حق المعرفة ما صدر منه مثل هذا، وهذا من أقبح الجهل. ولذلك المعاصي، الله عز وجل يقول: من عمل منكم سوءا بجهالة فكل من عصى الله فهو جاهل. لو عرف عظمة الله وما يليق به كان ما تجرأ على معصيته. نعم، فالإنسان يتوب من مثل هذه الأشياء. وهذه فائدة العلم، أن الإنسان يعرف مثل هذه الأمور التي قد يهلك بسببها وقد تصدر من كثير من المتدينين العابدين لكن على جهل. نعم. نعم، يعني هذا الرجل الذي قيل له ادخل الجنة أو غفرت لك، هذا رجل مؤمن، والله عز وجل قد يغفر لأهل الكبائر كما تعرفون ابتداء. وأما إحباط العمل فنحن نعرف أن بعض الأعمال قد تحبط عمل الإنسان، ومنها العجب، فالعجب مفسد للعمل، كما أن الرياء والسمعة يفسدان العمل، فكذلك العجب أيضا فإنه يبطل الأعمال. فهذا الإنسان يعمل وهو متشرب لهذا العجب. ثم أيضا هذه المقالة التي قالها مقالة عظيمة جدا، ومن الذنوب ما لو مزج بماء البحر لمزجه. والله عز وجل حكم عدل وهو مالك الملك، و عدل الله عز وجل أعظم مما نتصور مما نتخيله، والخلق خلقه والملك ملكه. نعم. نعم. الإنسان لا، طبعا ليست مثلها، ليست كمن حلف على الله عز وجل وحجر عليه، لكن لو قال لا أظن فإنه لا يكون متوعدا بمثل هذا ولا يكون بهذه المنزلة. لكن أيضا لا ينبغي للإنسان أن يدخل نفسه في خصائص الربوبية، أن يدخل نفسه في هذا، فهذه أفعال الله عز وجل مختصة به، ورحمته وسعت كل شيء، والعبد مخلوق ضعيف غايته وهمه النجاة بنفسه أن ينجو، فلا يدخل نفسه في أفعال الرب تبارك وتعالى هذه وخصائصه. يقول الله لا يغفر لفلان، لا أظن أن الله يرحم فلانا، وما أشبه ذلك. تقصد الحكم على معين؟ هنا الظاهر والله أعلم أنه يحكم على المعين إذا مات على الكفر، إذا علم أنه مات على الكفر أنه يحكم له بالنار. والدليل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أعرابي: إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار. فكان الرجل يقول: قد حملني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول شيئا أتعبني، فكان لا يمر بقبر كافر إلا بشره بالنار بعينه. فلا إشكال من الحكم على الكافر المعين إذا مات على الكفر أن يحكم له بالنار، وأما قبل أن يموت فقد يهتدي، قد يسلم، فلا يحكم له بذلك. لكن يقال إن مات على هذا، إن مات على الكفر، إن مات على اليهودية أو النصرانية فهو في النار. هذا من حيث الأصل لا إشكال فيه، لكنه هو من النوع الوسط، النوع الثاني. ولو ترك الإنسان مثل هذا لكان هو الأكمل والأحسن. نعم يعني نعم. المعين هذا على كل حال نحن نحكم بحسب الظاهر، نحكم بحسب الظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لهذا الأعرابي ما قال؟ هذا الأعرابي صار يمر لا يمر على قبر إلا قال له ذلك، وقد يكون هذا الإنسان أسلم وما أدراك. طيب كمل الباب اللي بعده، أظن باقي بابين فقط في هذا الكتاب. هذا يسأل عن حديث لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما يأس من رحمته أو من دخول جنته. الحديث صحيح، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد. نعم تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه.
نعم، نحن عرفنا من قبل معنى الشفاعة، وقلنا إنها من الشفع وهو مقابل للوتر، وأن حقيقة الشفاعة هي ما حقيقتها؟ كيف؟ توسط للغير. نعم، لكن حقيقتها في اللغة في معناها اللغوي في أصل معناها ما هي؟ الجمع. على كل حال لا بأس، هي تقابل الوتر. نعم، وحقيقتها أن ينضم إلى غيره فيصير به شفعا بعد أن كان منفردا في حاجته، فيتوسل بهذا إلى تحقيق مطلوبه، تحقيق مطلوبه سواء كان نفع يستجلب أو ضرر يدفع، هذه حقيقتها. فهو كان منفردا في حاجته فصار شفعا بغيره، لجأ إلى غيره وصار شفعا به أو معه ليتقوى به في تحقيق المطلوب. هذا الإنسان الذي يشفع عنده لابد أن يكون عظيما، ومن ثم فإنه يلجأ إلى الغير للتقوي به في تحقيق هذا المطلوب عند هذا المشفوع عنده. وهنا لا يستشفع بالله على خلقه، جعل هذا الإنسان الذي يستشفع بالله على خلقه جعل الخالق شفعا له في حاجته لتقضى عند هذا المخلوق، فصار الشفيع عند هذا العبد الضعيف المسكين الفقير المخلوق الذي لا يمثل ذرة في هذا الكون. من صار الشفيع عنده؟ صار الشفيع هو الله مالك الملك. فإذا تصورت هذا المعنى عرفت أن ذلك لا يليق مع عظمة الله عز وجل بحال من الأحوال. كيف يكون الله عز وجل وسيطا وشفيعا عند فلان ليقضي لك حاجتك؟ هذا لا يليق. من المخلوق حتى يكون الوسيط هو الله عز وجل ليفعل أو لا يفعل؟ الله هو مالك الملك، فلا يستشفع بالله عز وجل على أحد من خلقه. لكن العكس، هل يستشفع بالمخلوق عند الله عز وجل؟ الجواب إن هذا لا إشكال فيه، يستشفع بالمخلوق، والناس يوم القيامة يلجؤون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة، وكذلك في الدنيا قد يلجأ المخلوق إلى مخلوق آخر يطلب منه أن يدعو له أو أن يستغفر له أو يطلب منه أن يكون مقدما في الاستسقاء فيصلي لهم ويدعو لهم، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه مع العباس. فالحاصل أن الاستشفاع بالله على المخلوق حط من مقام الربوبية والإلهية، وهذا الإنسان لم يعرف أسماء الله ولا صفاته ولا عظمته، فجعله وسيطا وشفيعا عند مخلوق ضعيف، وكأن هذا المخلوق المشفوع عنده أعظم من الله عز وجل، لأنه الشفاعة ليست ملزمة، قد يقبل وقد لا يقبل، بخلاف الصورة المعاكسة لهذا فإنها جائزة. ومن ثم فإن الاستشفاع بالله على أحد من المخلوقين يكون منافيا للتوحيد، يكون انتقاصا لحق الله عز وجل وعظمته، وهو فعل لا يليق معه بحال من الأحوال. نعم.
عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
والحديث على كل حال ضعيف، ولكن المعنى صحيح، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه.
قال الشارح: قوله باب لا يستشفع بالله على خلقه، وذكر الحديث. وسياق أبي داود في سننه أتم مما ذكره المصنف رحمه الله، ولفظه عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بإصبعه: مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب.
على كل حال الحديث ما يصح، هو مسألة الأطيط أو معنى الأطيط هو معروف، الرحل الجديد عادة يكون له صوت إذا كان عليه راكب بسبب الثقل، فيكون له صوت بسبب وقوع هذه المواد الصلبة على بعضها أو احتكاكها، فيكون له صوت معين معروف. نعم، إذا جلس عليه، إذا وضعت عليه ثقلا فإنه لا أقول يصرصر، ولكنه له صوت معين يقال له الأطيط. نعم.
قال ابن يسار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. قال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار. قوله: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيه كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه. ولهذا أنكر على الأعرابي قوله هذا وسبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده، إن شأن الله أعظم من ذلك. وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سماواته، وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة، خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا، كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة، فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال العلامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته، أحسن الله لك، قال بعد ذلك: والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته، يرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة، ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتداينها وكثرتها من جبر كسير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان، فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ في أقطار العوالم لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها، ولا تبرم بإلحاح الملحين ولا تنقص ذرة من خزائنه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته خاشعا لعظمته عان لعزته، فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه، وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه، فيا له من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته. سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب، لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعائه، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة أو العامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يعتمر من المدينة: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك.
كل حال الحديث هذا أيضا في ضعف، ومسألة طلب الدعاء تكلمنا عليها سابقا، نعم، وأنها جائزة، ولكن لو قيل إن الأولى تركه لكان أقرب الله أعلم. وليس على كل حال هذا هو موضوعنا، وشيخ الإسلام له رأي فيها يفصل، وخلاصته أنه إن قصد بطلب هذا الدعاء من هذا الإنسان أن ينفعه بطلبه هذا لأن الملك يقول ولك بمثل ذلك فإن هذا لا إشكال فيه، لكن من الذي يخطر في باله أنه يقول يا أخي ادعو لي من أجل والله أن الملك يقول له لك بمثل، هذا لا يخطر في البال عادة، فيكون بطلبه هذا قصد نفع الداعي ولم يقصد نفع نفسه. والعادة أن الإنسان يطلب من أجل نفسه، وذكرنا لكم من قبل أن هذا فيه نوع تزكية غير مباشرة للمطلوب منه، وكذلك أيضا ترك ما أمره الله عز وجل به والتعبد والتقرب إليه بعباده من أحب العبادات وهي الدعاء، وطلبها من غيره. نعم، ثم فيه افتقار أيضا إلى المخلوق، وكمال العبودية أن لا تفتقر إلى المخلوق في شيء من الأشياء أطلاقا، لا تطلب من المخلوقين شيء. على كل حال، كل هذا الكلام خارج عن الموضوع، ولو ترك هذا لا استغنينا عن ثلثي هذا الكتاب. لو اقتصر على موضع الشاهد فقط في كل باب استغني عن أكثر هذا الشرح.
وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك، وهذا هو الذي يشرع في حق الميت. وأما دعاؤه فلم يشرع، بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فبين تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك، يكفر به المدعو يوم القيامة، أي ينكره ويعادي من فعله، كما في آية الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. والصحابة رضي الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم أنهم أنزلوا حاجاتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حتى في أوقات الجدب، كما وقع لعمر رضي الله تعالى عنه لما خرج ليستسقي بالناس، خرج بالعباس رضي الله تعالى عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستسقي لأنه حي حاضر يدعو ربه، فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه في السابقين الأولين بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرا، فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب الدعاء ممن يدعوه ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم. فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. فلو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إليه أسبق وعليه أحرص وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم. فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك، وبالله التوفيق.
نعم، في سؤال عن هذا؟ لا، ما يقول شفعني فيه إلا إذا كان يريد أن يشفع له، لكن يقول اللهم شفعه في، اللهم اجعله شفيعا لي، هذا طلب منه أن يصلي لهم وأن يستسقي، فهذا عمل مشروع الذي هو الاستسقاء، وعمر هو الأمير الخليفة، والأصل في الذي يصلي بالناس ويحكم بينهم هو الأمير الخليفة أو نائبه وهو أمير الجيش ونحو ذلك، فهذا هو الأصل. فعمر رضي الله تعالى عنه هو الذي يصلي للناس الاستسقاء، فنزل عن ذلك وتركه، ورأى أن من المصلحة أن يصلي العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، فهذا عمل مشروع وهو صلاة الاستسقاء والدعاء بنزول المطر، هذا لا إشكال فيه، بعم رسول الله، فهذا في صلاة الاستسقاء. نعم، لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم رجحان من هذه الناحية إذا كانوا من أهل الإيمان، ولذلك فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل البيت نحبهم محبتين، محبة لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة لإيمانهم. طيب يكفي هذا